يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من سورة الأنفال. وكما تكلمنا في الدرس الأول وقلنا إن سورة الأنفال سورة مدنية تدور آياتها حول غزوة بدر قبلها وبعدها، وإنما حدانا إلى النظر في هذه الغزوة المشابهة التي بيننا وبين المسلمين الأوائل في الذلة والضعف، وإن لم نشابههم في القلة، إنما نحن مليار مسلم أو مليار إنسان ينتسب إلى دين الإسلام، فقد بلغ بنا الهوان الذي جسده أحد الشعراء، وقد أحسن في هذا التجسيد، قال: قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أثرها إلا سبايانا، وما رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. كان العرب يتميزون بالحمية، كان الواحد منهم إذا قتل له ذو رحم فإنه يترك مباهج الحياة حتى يأخذ بثأره، وما لنا نبتعد عن سياق الأحداث، أبو سفيان لما ذهب أكابر المشركين في بدر وترأس أبو سفيان قال: لا أغتسل من جنابة حتى أدرك ثأري من محمد. وكذلك هند بنت عتبة قالت: لا أتطيب حتى أدرك ثأري من محمد. وهذا كان من شيم العرب بالأوائل، فلا نحن مسلمون كما أراد الله ولا نحن عرب. فأبط شرا لما قتل خاله وأراد أن يأخذ بثأره، قال: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يصل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. هكذا كان يمضي رجل لا يلوي على شيء، لأن عنده نخوة وعنده إباء. كان المسلمون كانوا ضعافا وكانوا قلة، وفقدوا الأسباب المعينة على النصر بالكلي، فلا هم خرجوا لقتال ولا معهم عدد ولا معهم عدة، وحتى الأرض لم تكن في صالحهم كما قلنا في المرة الماضية. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لماذا قضى هذا الأمر ووضعت القلة المؤمنة في هذا الاختبار؟ لقوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره ويقطع دابر الكافرين. كان المسلمون يريدون نصرا عاجلا، ضربة تقسم ظهر قريش، ويذوقون لباس الجوع والخوف مثلما ذاقها المسلمون، وظنوا أن المسألة ستنتهي إلى هذا الحد، لكن الله عز وجل يريد شيئا آخر. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم في يومي هذا ما جهلتم. فكان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم، وقال الله له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: ربي، إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. يسلغ رأسي يعني يفلقوه يشجوه فيدعوه خبزة، مثل رغيف الخبز لما بتكسره إذا أردت أن تأكله. قال: إنني لو حرقت قريشا لفتحوا رأسي وكسروها كما يكسر الإنسان الخبز إذا أراد أن يأكله. فماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا هو التأييد، أن أحرق قريشا لأنها تصد عن سبيل الله، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فهؤلاء خرجوا بطرا، آواهم الله عز وجل وأطعمهم وأمنهم، فماذا فعلوا؟ كفروا بنعمة الله عز وجل، وخرجوا بطرا لهذه النعمة ورئاء الناس. ليه؟ لأن كان رأسهم أبا جهل، كان رأسهم أبو جهل. لما قيل له ارجع فإن العير أفلتت، قال: لا، حتى نأتي بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخسرت أمة رأسها أبو جهل، اسمه يدل عليه، ليس عنده شيء من العلم ولا الحكم، ولذلك أورد قومه مورد الهلكة. أظهر الله عز وجل ما يريد في مطلع السورة، قال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. جاءت فرع ليس للدفاع عن الأرض، أرض ما لها قيمة، ولا ينبغي أن يفاوض إنسان على الأرض فقط، إنما شرع القتال لنصر كلمة الله، الأرض ما لها قيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يظلوا في مكة بعد الحج أكثر من 3 أيام، كما في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص المهاجرين أن يبقوا بعد الصدر إلا 3 أيام، حتى لا يرجع هذا الرجل في نذره الذي نذره لله تبارك وتعالى، خرج من داره لله، فكيف يعود مرة أخرى؟ لا سيما والشيطان ينفث دائما في روح الإنسان ويذكره بمسألة الأرض والنساء، كما في حديث سبرة ابن أبي الفاكه الذي رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بأطرقه بكل الطرقات، فقعد له بطريق الإسلام. لما أراد أن يسلم قعد له بطريق الإسلام، قال: تذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة، فقال له: تذر أرضك وسماءك، وإنما المهاجر كالفرس في الطول، تدع أرضك وسماءك وتهاجر وتترك بلادك، وإنما المهاجر مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف الدابة لما يكون ساند الدابة بترعى يربط في عنقها الحبل والطرف الآخر بالحبل في وتد. الدابة لا حرية، لكن حريتها بطول الحبل فقط، يعني تمشي ثلاث خطوات وترجع أربع خطوات، هي دي الحرية المتاحة. وإنما المهاجر مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. أي إنسان هربان بيتصور أن كل من ينظر إليه جاسوس، أنه عين، ولذلك عنده دهشة مستمرة وخوف وقلق مستمر، ما له حرية يتحرك إلا كمثل الدابة التي تتحرك بمقدار طول الحبل. فيقول له: تذر أرضك وسماءك. والإنسان بطبعه يحن إلى ملاعب صباه، ويأتي الغافلون أو المغفلون الجاهلون فيدندنون حول الأرض ويقولون إن حب الوطن من الإيمان، وهذا كذب، لأنه لا علاقة بين محبة الوطن وبين الإيمان البتة، إلا إذا كانت الأرض مقدسة، الله يحبها وأمرك أن تحبها كمكة مثلا، فنحن نحب مكة أكثر من مصر وإن لم نكن من أهل مكة، لأن الله عز وجل أحبها وفضلها، وهذا هو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها وهو خارج منها: إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فلماذا أحبها؟ لأنها أحب الأرض إلى الله فقط، مثل أنه تولد فيها، ولا أنها ملاعب صباه، لا. فهؤلاء الصحابة الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم لله لا يجوز لهم أن يعودوا مرة أخرى. لذلك خاف سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع مرضا أشفى فيه على الموت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني يذهبون إلى المدينة وأبقى أنا خلفهم في مكة، وكان يخشى أن يموت كما مات سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة ليست مسألة أرض ولا قتال على أرض ولا إحراز مال، فأراد الله عز وجل أن يصحح للصحابة المذهب الذي ينبغي أن يقاتلون فيه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات أيام ينصر دينه. سلم مش مسألة إحراز أموال على الإطلاق، ولا مسألة أنك تحرز أرض ولا تحوج العالم، سلم كلها دعوة. والقتال إنما سرع للذي يصد الناس عن الهدى، يريد أن نبلغ كلام الله، يقف حجر عصرا نقاتله. هذا من أعظم الدروس المستفادة التي يجب على الحكام المسلمين أن يستوعبوها في المرحلة الحالية. سحب السفراء ما له قيمة على الإطلاق، التصريحات ما لها قيمة. لماذا نتنكب الكلام عن الحرب؟ لماذا نصرح في كل بيان أننا لا نريد الحرب؟ وعدونا ما سكت حتى هذه اللحظة. أغريناه بنا، نحن الذين أغريناه بنا، بل نموت. هؤلاء الذين يقذفون هؤلاء اليهود بالحجارة، احنا دول المواجهة ايها الاخوة، لو دخلت بصدورها على اليهود لأكلوه. دول المواجهة 4 أو 5 دول امنت اسرائيل تماما من حدود هذه الدول، لاننا نقول لن نحارب، وخيار السلام هو الخيار الاخير والاول. وهم حتى هذه اللحظة حفاظ الشهر والشهرين اللي فاتوا قرابة 500 قتيل من المسلمين. حرب العادلة اننا لا اقف موقف الدفاع فقط، بل ينبغي علي ان نغزو. الحقيقة هذه المسألة مؤلمة ولها جذور، لعلنا نرجع الى بعضها لانها طويلة حتى نستفيد من دروس التاريخ. لابد من النظر الى غزوات المسلمين التي ظفروا فيها وانتصروا، حتى نخرج بالدروس المستفادة. يا ليت هذا الصوت يصل الى احد ممن يصنعون القرار في ديار المسلمين. عوامل النصر ايها الاخوة، كان اجلها وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة الدعاء بحرارة، دعاء المضطر الذي فقد الأسباب كلها في الاستغاثة. ثم لا تتعجل، انت بتدعو على ظالم، ان ربنا ينتقم منه، ربنا يبتلي بمرض، ربنا يذيق العذاب الأليم، وبعدين تنتظر تقول انا بدعي بقالي 2 شهر وسنة، بدعي بقالي 3 شهور 4 شهور، ومع ذلك الدعاء ما اتى بالنتيجة. اقول لك يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ابي جهل 15 عاما وهو المقرب من الله المبعوث من الله، 15 سنة يدعو على ابي جهل، 13 سنة في مكة، وقد اوجعت ظهور المؤمنين عصي المشركين. وقعت بدر كانت 2 بعد الهجرة، 13 سنة وسنتين، هذه 15 سنة يدعو على ابي جهل 15 سنة. فانت ادعو دعاء المضطر الذي فقد اسباب النصر، ولا تتعجل، لان العجلة تضيع النتيجة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا اعظم اسباب الظفر. اما مظاهره فكانت كثيرة في مصاف المسلمين، وايضا كثيرة اسباب الخذلان عند المشركين. قال تعالى: واذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. 5 أسباب من أسباب الظفر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والنوم في حال الكرب نعمة، فإن الخائف لا ينام، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، كما في حديث الإفك في الصحيحين وغيرهما، أن عائشة رضي الله عنها لما نزلت من هودجها وذهبت تقضي حاجتها وتفرق القوم الذين كانوا يرحلون لها، فلما قضت حاجتها ورجعت تحسست صدرها، فإذا العقد الذي استعارته قد انقطع في مكان قضاء الحاجة، فرجعت مرة أخرى. القوم الذين يرحلون لها قدروا قضاء حاجتها مثلا بربع ساعة نصف ساعة، فلما جاءوا احتملوا الهودج فلم ينكروا خفته، لأن النساء كن إذ ذاك لا يأكلن العلق إلا العلقة من الطعام، وكن خفافا، فلم يستنكروا خفة الهودج، وضعوا الهودج على البعير وانطلقوا. جاءت عائشة رضي الله عنها بعدما أحرزت عقدها قالت: فأمنت ديارهم فلم أجد بها داعيا ولا مجيبا. سنها 16 سنة أو 15 سنة ولم تجد أحدا، وتفارق الناس وبقيت هي في صحراء لا يعلم مداها مدى آخرها إلا الله، وأرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهي وحدها. قالت: فنم نم. وكان هذا من أجل نعم الله عليها، إن الوقت مضى وهي نائمة. فالنوم في حال الرعب من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ألقى عليهم النعاس. ليه؟ ذكر الله عز وجل في هذه السورة أيضا أمرا قدره: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. حتى قال ابن مسعود كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير، قال: قلت لرجل بجانبي: تراهم 70؟ قال: لا، هم 100. 100! تخيل بقى لما يكون المسلمين كما في صحيح مسلم 319 مسلم، ورأوا أعداءهم في حدود 70 إلى 100. فيقع في روع المسلمين أنهم إذا هجموا عليهم انتصر. وكذلك نظر المشركون إلى المسلمين، ترى كم عددهم؟ 70 أو 100، والمشركون في حقيقة الأمر 1000. فلما يكون هم 1000 وهم يرون المسلمين في حدود 70 لـ100، فيقوي قلبهم أيضا على هذا الهجوم. فحمي الفريقان جميعا وحمي الوطيس ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم إن الله عز وجل حجب حقيقة عدد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. أراك عددهم قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فانظر كيف هيأ الله عز وجل الأسباب، وكيف قوى قلب الفريقين جميعا على دخول الحرب، لكنه كان مع الذين آمنوا وخذل المشركين. وهذا هو الفارق الجوهري في القضية. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك، هو ده سقف التأييد أن الله عز وجل مع المسلمين. طيب، مظاهر الخذلان عند المشركين أنهم خرجوا من ديارهم بطر. البطر اللي هو الجحود وإنكار النعمة وعدم القيام بشكرها. إن الله تبارك وتعالى ذكر آية بين آيتين في سورة الأنفال، وهو يتحدث عن قوم موسى عليه السلام. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. تأملوا سياق الآيات فإن فيها عبرة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فتأمل هذه الآية كيف وقعت بين آيتين مطلعهما واحد ومؤداهما واحد.
قوم فرعون كانوا مستضعفين في الأرض، قوم موسى كانوا مستضعفين في الأرض، حتى لما وعظ موسى عليه السلام قومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قضى الله عز وجل قضاءه بالحق فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هؤلاء الضعاف الذين واجهوا أكبر عتل في التاريخ، لم يدعي أحد الألوهية إلا فرعون، وهي دي الأبهة، هذه هي الأبهة، أن يكون المرء إلها، لا تجد أعظم من هذا. فقد وصل فرعون إلى هذه المرتبة، ومسألة الظفر على فرعون كانت مستحيلة بكل المقاييس. قوم متخاذلون ضعفاء رفع الله عز وجل خسيستهم وملكهم الأرض وبعث إلى هذه الأمة أكثر الأنبياء الذين أرسلهم إلى الأرض وفضلهم على العالمين، ومع ذلك ظفروا وكفروا بالنعمة فأذاقهم الله عز وجل سوء العذاب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذي يغير النعمة ولا يرعاها فقد دخل في البطر، فهذا مهدد بأن يكون مآله في النهاية كما قال قوم فرعون. ولذلك وضعت هذه الآية ما بين ذكر فرعون في المرة الأولى والمرة التي تليها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو تذكروا أيها الإخوة لما كنا بنتكلم عن الخلع، وقلت في هذا المسجد إن لما أثاروا مسألة سفر المرأة بغير محرم بغير إذن زوجها، قلت يا جماعة المسألة مرحلية، هما قال لك لا أنا لا أرضى أصلا نخوة من عند كده من المرأة أصحى من النوم لا تتبالي رسالة أنها ذهبت إلى بلد الفلان، إحنا عالم شرقيون وإحنا ناس لنا تقاليد، ورفضوا المسألة دي. ليه؟ قلت حتى يمرروا الخلع ويمرروا مسألة استخراج ورث الطلاق للذين تزوجوا عرفية، وخبرت ويمرروا توصيات مؤتمر السكان، وقلت بالحرف الواحد ولكن سيأتي بعد ذلك من يقوم ويطالب بأن تسافر المرأة بغير إذن زوجها ويمرر هذا القرار، لكن يمرر وحده. فهو لما يرفض بقى سفر المرأة بغير إذن الزوج انت هتقول اه والله جلست منصفين اهو وافقونا في المسألة دي. الآن في الجرائد اهو شيخ الأزهر يقول لا مانع من سفر المرأة بدون إذن زوجها، تغيير كامل، هذا تغيير كامل في البنية الاجتماعية وتغيير كامل لأحكام الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمرأة أن تخرج إلى الحج لو فريضة إلا مع ذي محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج إلا مع وجود محرم، وهذا هو الذي نطقت به الأدلة. مسألة الرفقة الآمنة هذه مخالفة للنص الصريح. استخراج العلة يعني مع ذي محرم، قال لك ليه مع ذي محرم؟ قال لك لأن المحرم بيدي أمان، فإذا إحنا وجدنا الأمان مع الرفقة يبقى إيه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أنها تسافر أصبحت موجودة مع رفقة من النساء. وكما قلت لكم أيام القادمة والسنوات القادمة ستشهد تغييرا كبيرا في القرارات اللي تغير البنية الاجتماعية بالكامل. هذا تغيير لأحكام الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يرفع الضيق أبدا إلا إذا رجعنا إليه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عبودية لله عز وجل، دواعي الألوهية موجودة في كل إنسان كما حدث لفرعون، لكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. ولكن إذا مهد السبل لكل إنسان يقول على ربكم الأعلى لقالها، ما يحجزه عن هذا إلا الإيمان. فلأجل هذا ذكرنا الله عز وجل مرتين بفعل قوم فرعون وكيف أنه أبادهم وأغرقهم بسبب هذه الذنوب. كان المشركون في غاية الخذلان لتخلي الله عنهم، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله ورسوله، الله والرسول في شق وهم في الشق المقابل. وليس هذا فقط، بل قال تبارك وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم يعني أنتم في حمايتي. وخسر وذل من كان الشيطان جاره. فتخيل بقى الطائفة المؤمنة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، والطائفة الكافرة الشيطان جار لهم، وخرجوا وقد فقدوا أسباب النصر من البطر ومن الصد عن سبيل الله ومن الرياء في الأعمال. الطائفة المؤمنة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، والطائفة الكافرة الشيطان جار لهم، وخرجوا وقد فقدوا أسباب النصر من البطر ومن الصد عن سبيل الله ومن الرياء في الأعمال. فمظاهر النصر والظفر عند المسلمين كثيرة، النوم على الجيش كله بخلاف غزوة أحد. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، طائف فقط بخلاف بدر. بدر النعاس غشى الجيش كله لأنهم حققوا العبودية كلها، بخلاف أحد خالفوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تبرحوا الجبل، ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر فلا تبرحوا الجبل. خالفوا وانساقوا وراء الغنائم. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لولا هذه الآية لقطعت أن كلنا يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا للغنائم. فلذلك نزل هذا النعاس على طائفة من المؤمنين الصادقين في أحد، ولم ينزل على الكل كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال أبو طلحة بينما أنا في الصف إذ غشيني النعاس فسقط سيفي فتناولته، ثم غشيني النعاس فسقط سيفي فتناولته. فتأييد الله عز وجل في بدر كان تأييدا مطلقا، هذه النعاس أمنة منه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ذكر العلماء أن ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة أجنبوا، فألقى الشيطان في روعهم تصلون وأنتم جنب، وهذه وسوسة يشك المرء في صلاته، فأنزل الله عز وجل الماء فاغتسلوا وتوضأوا فطهرهم به وأذهب رجز الشيطان وما يلقيه في قلوبهم، وأن الله لا يتقبل عبادتهم. ثم ثبت الأرض الرملية من تحتهم. كل هذه مظاهر، وأعظمها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن أمة غنية، لسنا فقراء، لكن فقرنا الحقيقي أننا بدلنا نعمة الله كفرا، كفرا بهذه النعمة، أحللنا القوانين الوضعية مكان قوانين الله وأحكامه. لذلك ضرب علينا الذل وضربت علينا المسكنة. هل يعقل حتى هذه اللحظة انه لم يتخذ قرار بشأن تحريم الخمر في ديار المسلمين؟ هل تتصوروا انه حتى الان لم يوافقوا على قرار تحريم الخمر في ديار المسلمين؟ وبناء عليه الخمر مباح في ديار المسلمين، فأنا ينصرون. هل تتصوروا ان الزنا بالتراضي جائز في ديار المسلمين، وان الرجل اذا ضبط امرأته متلبسة بالزنا او العتق ورفعت الامر للقضاء وتنازل احد الطرفين عن القضية ان القضية تصل، وهذا معمول به، هل تتصوروا ان رجلا اراد ان يطبق حد الرجل فقال في نفسه لن تعرض علي قضية فيها زنا، وكان الزاني محصنا الا حكمت عليه بالرجل، وفعلا جاءته قضية وكان الرجل بيحكم بالرجل. فالمهم كان رجل زاني له منصب وصار من اسرة قوية في احد محافظات الصعيد، فالمحامي جعل يعني يزيح القضية حتى تقع في دائرة هذا المستشار علشان يحكم عليه بالرجل. فلما كان اليوم الذي نطق فيه هذا القاضي بالحكم، حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالرجل، أي أن يقتل حتى يموت. فلما نطق بالحكم ضجت القاعة بالتصفيق. ليه؟ براءة. الرجم معناه انه براءة، لانه ليس هناك قانون يقضي بالعقوبة على هذا الزاني. لو حكم عليه بالسجن يسجن، لكن يحكم عليه بالرجم الذي هو حكم الله واجمع العلماء عليه. فيا لغربة الشرع، يحكم بالرجم. وصلنا الى الزمن الذي يساوي فيه الرجم البراءة. الرجم يعني يوضع في حفرة الى سرته ويتردم عليه ويرمى بالحجارة السراتية حتى يموت، هو ده الرجم. وصلنا الى الزمن الذي ساوى فيه الرجم معنى البراءة. هذا كله نذير سوء. اللصوص اللي خربوا البلد، اللي قال واحد فيهم خد 100 مليون وهرب وقال اقطعوا يد السارق، فان الله عز وجل نص على هذا في القران، مش احاديث احاد عشان تقول لي ده حديث اصل الرواه غلطوا وان الراوي غلط ولا وهم ولا الكلام ده، هذا قران يتلى، قران. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، هي واضحه زي الشمس، يتلكأوا في قطع يد السارق، لان الذين يسرقون هم الذين يضعون القوانين، فمن مصلحتهم ان هم لا يقروا قانون حكم قطع يد السارق. لو قطعت يد واحد انا ضامن ان انت ترمي محفظتك في الشارع، ارميها في الشارع. هذا التبديل هو سبب الخراب، هو سبب الخراب الذي نعيش به. نحن لسنا فقراء، نحن مش فقراء، ولكن من الذل والعار ان احنا ناخذ رغيف الخبز من عدونا. متى نصحنا عدونا؟ واحد صحفي كبير كاتب مقاله بيقول يعني الرئيس الامريكي اللي سياتي هل سينصف المسلمين، هل سينصف العرب وقضية الفلسطينية ولا لا؟ ادي احنا منتظرين. سؤال غبي، سؤال غبي. من الذي يقول هذا الكلام؟ ومتى يتوقع اي انسان عنده الف باء سياسة ان ممكن اي رئيس امريكي ممكن ينحاز الى قضية المسلمين؟ هؤلاء هم الذين يفكرون وهم الذين يكتبون. ذلك بان الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، سميع بهذا الذي يقولوه، عليم بما تصير إليه الأمور. إننا أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله وإلى تحقيق شرط العبودية الذي به انتصر المسلمون الأوائل في بدر على الرغم من قلتهم وذلتهم وضعفهم، إلا أن الله عز وجل تكفل بنصرهم. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وقال أيضا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير. عندنا
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حكم الله لا تختلفوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
الله
سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نظرات في سورة الأنفال دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن. وسورة الأنفال سورة مدنية، وهي تتعلق بوقعة بدر التي أعز الله عز وجل فيها جنده برغم قلتهم وبرغم حاجتهم وأنهم كما تعلمون خرجوا من ديارهم مظلومين، تركوا الدار عنوة، وخلفوا المال وراء ظهورهم أيضا عنوة وبغيا وعدوانا، تركوا هذا لله فداء له وفداء لدينه. واقعة بدر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الشيخان في خبره لما تخلف عن غزوة تبوك، قال وبدر أذكر في الناس، أذكر في الناس، فينسب من حضرها إليها ويقال فلان بدري دون سائر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال أحدي ولا خندقي ولا تبوكي، إنما يقال بدري. ولأهل بدر خصيصة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما شكى غلام حاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يضربه ويقسو عليه، فقال غلام حاطب: والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا. فما هي بدر؟ وما هو خبرها على وجه البسط؟ لأننا في أمس الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى أحداث بدر. إننا في نفس حالة الاستضعاف التي عاشها المسلمون الأوائل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فكانوا شراذم على هامش الدنيا، ما لهم ذكر، وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان اسم الروم وفارس يجلجل في آخر مكان في الدنيا، لم يكن للعرب أي قيمة في الدنيا. فلما جاء الإسلام أعزهم الله عز وجل ونصرهم، مع أن كافة أسباب النصر كانت مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء يوم بدر، وقد لخص حال المسلمين، قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن تلك هذه العفاضة لا تعبد في الأرض، هذا كان أحلهم، ضعاف جياع عراة ليس لهم في الأرض شب يستقرون فيه. ما خرجوا بقصد القتال، إنما خرجوا بقصد إحراز العير، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فتركها مبهمة الطائفتان العير أو النفير. هم خرجوا للعير ما خرجوا للنفير، نفير الحرب، خرجوا على غير استعداد. في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر العير قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. فأراد جماعة كانوا يسكنون في عوالي المدينة أن يذهبوا ويحضروا الظهر، قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب، لأن دي عير والحماية على العير ضعيفة. كان مع أبي سفيان 40 رجلا، فقط. فلقلة حاميتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حورا أن يركب. هذه قصة الخروج، ما خرجوا لنفير. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، على الإبهام، أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير، ليس فيها شوكة وليس فيها سلاح وليس فيها قتال. الصحابة يودون ذلك، لكن الله لا يريد هذا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فاختار لهم النفير. ولذلك لما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، خرجوا يظنون العير، يظنون أن الطائفة هي العير. أفلتت العير ونجا أبو سفيان وأخذ ساحل البحر، إذن ما بقي إلا النفير. فحينئذ لما علموا أنهم وضعوا في الحرب بلا اختيار، جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم: يجادلونك في الحق، أي في الطائفة التي ظهرت وتعينت عليهم رغما عنهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي تبين لهم أن الطائفة هي النفير وليس العير، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال لهم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إذن لابد أن يظفر، لأنه وعد. أفلتت العير، بقي النفير فيظفر. دي كانت البداية، بداية بدء. وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين أكثر. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي الأقرب إلى المدينة، العدوة المكان الأرض، وهم بالعدوة القصوى اللي هي الأقرب إلى مكة والأبعد من المدينة. فلماذا ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ لأن العدوة الدنيا أرض خبار، أرض الخبار اللي هي اللينة المسترخية اللي كلها رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمسى فيها إلا بتعب ومشقة، ولا يستطيع الذي يحارب أن يكر أو يفر فيها. والعدوى القصوى التي نزل المشركون بها كانت أرضا صلبة لا بأس بها، وكان فيها الماء، حتى الأرض ليست معهم، التي يقفون عليها أرض رملية، والتي يقف المشركون عليها هي أرض صلدة. ثم هناك عامل آخر في جانب المشركين، قال تعالى: والركب أسفل منكم. الركب أبو سفيان لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته أخذ ساحل البحر، نزل وهرب. فالركب اللي هي العير التي من أجلها خرج المشركون كانت وراء ظهور المشركين، تعطيهم حمية للدفاع عنها. وكان العرب إذا خرجوا أخذوا النساء والأموال حتى يقاتل الرجل حتى آخر رمق ولا يعير أن عرضه ذهب لعدوه، نوع من الضغط على النفس إن هو لا يفر. إذا كان نفض يده من المعركة فامرأته خلف ظهره فليقاتل من أجل امرأته، فكانوا يأخذوا يحضرون النساء والأولاد خلف الظهور حتى يضاعف من حميتهم وشدتهم وبذل الجهد في القتال. فكان الركب أسفل منهم خلف ظهور المشركين يقاتلون
بحمية وحرب وغيظ على المسلمين، ويقاتلون ايضا لحماية اموالهم التي من اجلها خرجوا. فكل الظروف تساعد المشركين. انما ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى، وذكر ضعف المسلمين ليبين ان النصر كان محض تفضل منه تبارك وتعالى، اذ لم تساعد الاسباب. حالة استضعاف مريرة، اموالهم نهبت، فاراد الله عز وجل ان يعوضهم، لكن العير افلتت، وكانوا يودون لو تقووا بهذا المال عوضا عن المال الذي نهب في مكة. تعلمون ايها الاخوة، لو ان المسلمين اخذوا العير، انما استفاد من العير ومن المال هذا الجيل الذي قاتل. فلما افلتت العير اعطى الله عز وجل المسلمين عطاء ما اعطاه احدا قط قبل المسلمين، وهي الغنائم التي احلها الله بعد واقعة بدر. قال صلى الله عليه وسلم: لن تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم: فلما راى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا. قال هذا الكلام في معرض كلامه على حديث يوشع بن نون لما خرج يقاتل الجبارين، وواحد من الغزاة سرق شيئا من الغنائم فلم تحرق النار الغنائم. قال هذا النبي: فيكم الغلول، حتى عثر على مثل رأس البقرة من ذهب كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فلما وضعوا رأس البقرة من ذهب على العير نزلت نار من السماء فأحرقتها، وكانت علامة قبول الغزو وقبول الجهاد آنذاك إن النار تأكل الغنائم ولا يستفيد منها أحد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ما أباحها لهذا الجيل، إنما أباحها للمسلمين إلى قيام الساعة. فانظر كيف عوضهم وكيف عوض المسلمين جميعا من ورائهم. حالة الفريقين كانت متباينة غاية التباين، مختلفة أشد الاختلاف. المسلمين في غاية الضعف والمشركون في غاية القوة. كانوا يقتسمون الثمرات من قلة الأكل قلة المدد. المشركون كانوا يذبحون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. كانت ثلاثة من المسلمين يعتقبون بعيرا، وخرجوا كما قلت لكم بقصد العير، وقريش خرجت بقصد الحرب وقد تعبت، وجاءوا يحادون الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في حالة ضعف وهوان وذل، لدرجة أن المرء يعجز أن يتكلم بكلام واضح ولو كان كلاما، كأن يقول مثلا: وقد رأى هؤلاء الخنازير والقردة يستعلون ويضربون، ألا يقول أنا هضرب؟ مجرد كلام يا أخي، كلام كلام، إحنا عارفين إنه كلام. ألا يقول أنا هضرب؟ نفضت يدي. هو الآخر يقول: أنا غسلت إيدي من مسألة السلام، خلاص توقفت عملية السلام. وإحنا نقول: نحن اخترنا السلام. أنا أضرب وأهان، والمسلمون يصلون خارج المسجد وتقف جنود الحراسة عليهم وهم سجود وذل وعار، وما نستطيع أن نقول سنحارب ولو كان كلاما. لما يصل الحال إلى هذا الضعف المهين الذي لا يقبله حر رجل بتاع بلعام بر توجع من الحالة دي لما سرقت ابله ولم يجد في قومه من يستنقذ الابل، توجع وتمنى لو كان رجلا من قبيلة محترمة. قال لو كنت من مازن ما استنقذت ابلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خسن عند الحفيظة ان ذو لوسة لانا، قوم اذا اشتروا ابدى ناجريه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين اندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد مليار مس وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هان وان كان تافها مش قادر يتخذ قرار مش قادر يتكلم، وان هان يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. الحال ده لو عرض على اي عربي لا دين له، لكن عندنا اخوة لا رفضة، احنا في حالة مهينة تشبه حالة بدر واقل من حالة بدر، فكيف انتصروا؟ وهذا هو الدرس الذي ينبغي ان نستفيده من هذه الخطبة ومن الخطب التي تليها ان شاء الله. كيف انتصروا؟ بين الله عز وجل عوامل النصر الخمسة في مطلع السورة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم ورزق كريم. فهذا المطلع لسورة الأمثال، علمنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الطائفة ما انتصرت إلا بالإيمان، ولذلك بدأ بوصفهم ثم دخل في الغزو مباشرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذا انتصروا لهذه الصفات، الذين إذا ذكر الله وجلت، والوجل هنا ليس هو الخوف المحض كما في قوله تبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، خائف مرعوب، قالوا لا توجل أي لا تخف. وقال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يبقى الوجل هنا هو الخيفة في الآية الثانية؟ لا، الوجل في هذه الآية ليس هو الخوف المحض إنما هو الخوف المخلوط بالحب الذي يورث الطمأنينة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء إذا ذكر الله كما لو ذكر عندك حبيب، أول ما تسمع اسمه يخفق قلبك بشدة، هو ذا الوجل، وجل مخلوط بحب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم أهو دي علامة الوجه. فبعد ما يذكر اسم الله ويقرع السمع يقشعر الجلد، هي دي علامة المحب. بعد ما يقشعر الجلد يطمئن القلب، ثم تلين جلوده وقلوبه لذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولا تعارض ما بين ان القلب يوجل عند الذكر وما بين القلب يطمئن عند الذكر، لان الذكر له مراحل، اطمئنان القلب له مراحل. اول مرحلة يقشعر الجلد عند سماع اسم الملك، وبعد ما تسمع الاسم ينزل على قلبك بردا وسلاما، فهذا الجلد المقشعر يلين ويتفك القشعريرة التي شعرت بها اول ما قرع الاسم سمعك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فهذا يدل على كمال الحب. رجل محب لربه متعلق به، والواقع اكبر دليل وشاهد على ذلك. قيل لهم: اتركوا ملاعب صباكم، واتركوا دياركم، واتركوا اموالكم، فلم يتأخروا، ولم يلتفت الواحد منهم وهو يمشي ويبكي على داره التي تركها، لان ربه امره بذلك. وهذه علامة الحب. قال بعض السلف: آية في كتاب الله كسفت كل داعي يدعي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة الحب. اخرج يخرج، اقعد يقعد، هي دي علامة الحب. إذن اول صفة ذكرها الله عز وجل صفة تعلق القلب بالله، لان كل الاوامر انما هي فرع على هذا الاصل الكبير. محركات القلوب الى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، واعظمها المحبة. المحب يعبد الله عز وجل بقلبه، والذي يعبده بالخوف وحده او بالرجاء وحده يعبده عبادة الموظف. موظف ذهب ليوقع انه حضر، وشتان بين عبادة هذا وذاك. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من علامة تعلقك ان تتعلق ببيت حبيبك، وهذا مشاهد في الناس في الدنيا. رجل ابتلي بعشق امرأة، بيت هذه المرأة هو افضل البيوت واحب البيوت الى قلبه. كان المجنون يقول: امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بحب الحجر، بحب الشجر، بحب الارض، لانها ماتت عليه وكانت ساكنة فيه. وهذا معنى لا ينكره احد من الناس. فان كنت تحب الله عز وجل فانك تحب بيته اللي هو مسجده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله: يوم لا ظل إلا ظل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني الرجل يصلي في المسجد ومطلع قلبه كده من جسمه ومعلقه كده زي النجفة، ويطلع للناس بلا قلب. فإذا خرج بلا قلب لا يضره ما فات من الدنيا، ولا يسره ما أقبل عليه منها، لأنه ترك قلبه معلق زي القنديل كده. ورجل بلا قلب يعني بيهوي، لان القلب هو محور ارتكاز، نقطة ارتكاز البدن كله القلب، يعني ده خارج وعايز يرجع لان قلبه في المسجد. ودي علامة محبة. من علامة محبته تبارك وتعالى ان يكون اخر مذكور تذكره وأول مذكور تذكره. إذا أردت أن تنام إنما تنام على اسمه، فهو آخر مذكور ودعت الدنيا بذكره. ثم إذا فتحت عينيك وحركت جسمك ورأيت أنك معافا فهو أول مذكور لك، هي دي علامة المحبة، تذكره قبل أن ينام وهو أول مذكور إذا صحى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يسألونك عن الأنفال، جمع نفل وهي الغنائم، وكان بعض الصحابة اختصم على الغنائم، فقال لهم: الأنفال لله والرسول. ماذا فعلوا؟ سكتوا ورفعوا أيديهم وانفض الخلاف كله. ليه؟ لأنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس جشعا. ما أخرجهم الله عز وجل لأجل المال، هم يريدون المال، لكن الله يريد إعلاء دينه وإعلاء كلمته، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فسلمت مسألة مال، ما لهذا خلقتم وما خلقتم لجمع المال، وما شرع الجهاد للغنائم، إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى حرف لانتهاء الغاية، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هي دي الغاية الجهاد، ما خرجوا لمال. ايه المال؟ الله يرث الارض ومن عليها، لو شاء لجعل الجبال ذهبا وجعل الارض ذهبا من تحت ايديهم، فهو مالك الملك وملك الملوك، لكن ما لاجل العير خرج. فلما خرجوا لاجل الانفال عشان يعوضوا بقى الخسارة التي خسروها، افلتت العير، وقدر الله ان يوضعوا في موضع الحرب. فإذا تليت عليهم آياته اتفضت المشكلة. الأنفال مختلفين عليها، نزلت لله وللرسول، خلاص خلصت القصة. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هنا يا إخواننا مربوط أيضا بآية سورة الأنفال. ونحن نعير لما نيجي نقول هنغلب أمريكا، يقول العلمانيون والطابور الخامس المهزوم يضحكوا ملء أشداقهم. شوف المغرورين دول، ده يغلب أمريكا ده. قالها إخوانهم قبل ذلك: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ألو فاكر عشان بقى يعني بيصلي صلاة الخمس بتاعه بيدعو أنه يقدر يغلب أمريكا؟ دول اتغروا أوي، مغرورين بالصلاة والدعاء بتاعه، غر هؤلاء دينهم. قال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أيوة أنت فقير وأنت لا شوكة لك، لكن حقق الشر. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلب، عز جاره فلا يغلب، حكيم أن ينصر الفئة الضعيفة ويمكن لها. ليه؟ لأنها حققت الشرط. ومن يتوكل على الله، احنا محتاجين ان احنا نتوكل على الله. التوكل ليس نفض الاسباب ونحن نترك الاسباب، لا، التوكل هو الاخذ بالسبب واعتماد القلب على الله. كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاختبأ في الغار، ولو شاء لمشى، ولو شاء لرآه المشركون، لكنه اختبأ في الغار أخذا بالسبب مع توكل قلبه الكامل على الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هو ده توكل القلب على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن
والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة. وهنا تسكب العبرات. تخيل أن أكثر من ثلث الأمة لا يصلي، لا يصلي أصلا، والذين يصلون كثير منهم لا يقيمون الصلاة. ودي كلها صفات لا بد من توافرها في الجيل الذي سينتصر. إن الله لا يحابي أحدا من عباده، لا يحابيهم، إذا خرجوا من حظيرة العبودية عذبهم وقد هذبهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم في الجحود والنكران والنفوس. لما يأتي بأقوام يستعملهم في طاعته. الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي لا تأخذ بالمصلي عشر دقائق، عشر دقائق، مع انه بيقعد يتكلم في المحمول والتليفونات ويسافر بره بالايام والليالي، ممكن يقف على باب المكتب ساعة وساعتين. واذا قيل الله اكبر فانه لا يعظم ربه. الله اكبر مما في يديك، الله اكبر من كل كبير. يقول لك حي على الفلاح ولا تريد ان تفلح. فتصور رجلا لا يصلي، والله عز وجل قال يقيمون الصلاة. مجرد رفع الوجه للسماء وانت تصلي انت منهي عنه، لان دي علامة كبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاة او لتتخطفن ابصارهم. رجل واقف في حضرة ملك الملوك، ملك الملوك، في بعض الكتب الإسرائيلية لما موسى عليه السلام دخل على فرعون بقى في الرحبة خاف، قال الله عز وجل له: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. وكان وخذله الذين جاءوا لينصرونه، وهذا كمال العز، كمال عز العزيز الذي لا يغلب، ان هو يهزمه بسلاحه ويهزمه في عقر داره. وقد حشر الناس ضحى، فلما واحد يقف في حضرة الملك رافع راسه الى السماء ليه؟ ان شموخ الرأس عز، وانت في حضرة الملك اخفض رأسك. مجرد انه بيصلي ويرفع راسه ممنوع، فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية؟ فهؤلاء كانوا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم وسيدهم واليه ينظرون. ليلة 17 رمضان، ليلة الجمعة اللي هي ليل صبيحة غزوة بدر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش طول الليل يدعو الله حتى سقط البرد من على كتفه من شدة رفع يديه، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر بمنكبه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. طول الليل فكيف يستقبل المسلمون النصر الوحيد الذي احرزناه في التاريخ المعاصر مع الذكرى السنوي حفلات ورقص وغناء؟ هو ده الشكر؟ يعصى الله عز وجل بنعمه؟ هذا هو الشكر؟ ويطلع الملحدون يكتبون يسمون الله ورسوله. واذا طالبنا فقط شوف الذل اللي احنا فيه، الذين اجازوا رواية حيدر حيدر اللي الازهر قال انها بتشتم ربنا، تشتم الرسول، تشتم المؤمنين، حقر الاديان. كل طلبنا المتواضع الضعيف الذليل ان يحاكم المسؤول فقط، يعزل من الوظيفة فقط. حتى هذه ما حصلت، ما حدثت انه يعزل فقط فقط ذرا للرماد في العيون، وحتى ينطفئ الغيظ المكبوت في القلوب ان ربنا له انصار في هذه الارض. حتى هذه ما حصلت وما كان، فان ينصرون. ان الله لا يحابي احدا من عباده. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم حتى لو كان مسلما. والايه نزلت كما في كتب التفسير ليهود ومسلمين في قصه الدرع، فانصف الله اليهود وامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يجادل عن المسلم لانه مخطئ وغلطان في الصلاه. وكنا نشهد صحوه الحمد لله، والمساجد بدات تمتلئ والحمد لله بتمتلئ بالشباب، ولكن هذا بالقياس الى مجموع الامه عدد ضعيف. وهذه الصلاه قال تعالى: الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. مالك عارية مستردة وانت اولى به من وارثك، انت اولى به، انت الذي تعبت في جمعه، فلا تجتهد في الجمع للورثة الذين سينسوك بالكلية ويطول صفحتك، لكن انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. فهذه خمس صفات ذكرها الله في مطلع سورة الأنفال قبل ذكر واقعة بدر، ليبين لنا أن هذه المفاتيح الخمسة كانت عوامل النصر في بدر. وللبحث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.